أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في البحث السابق بأنه إذا ملك شخص مالا بالحيازة ثم جاءت يد ثانية ووضعت يدها على المال، فإنه يوجد هناك مقتضي للملكية لأنها حازت، ويوجد هناك مقتضي للضمان، فما هو المانع من تأثير اقتضاء الملكية؟ قلنا المانع من تأثير اقتضاء الملكية عليكم السلام هو عدم رضا صاحب اليد الأولى، فمتى ما رضى صاحب اليد الأولى ارتفع المانع وثبتت ملكية المستولي الثاني، وهذا مر بحثه بالأمس. وأما بالنسبة إلى المانع عما يقتضيه الضمان عليكم السلام ورحمة الله، فإن من وضع يده على مال الغير فهو له ضامن بحسب المرتكزات العقلائية، فما هو الذي يمنع من الضمان؟ ذكر السيد الشهيد أن المانع من الضمان هو أحد أمرين. الأمر الأول هو أننا نفترض أن اليد الثانية هي وجود تنزيلي لليد الأولى، أي أن المرتكز العقلائي يرى اعتبار اليد الثانية هي اليد الأولى، هي يد المالك، ويرون أن هذا هو المالك اعتبارا، وذلك في مورد الوكالة والنيابة، فإن الوكيل هو وجود تنزيلي للأصيل، والمرتكز العقلائي يرى أن يد الوكيل هي يد الأصيل. وكذا في باب النيابة النائب وجود تنزيلي عن المنوب عنه، وينزل النائب نفسه منزلة المنوب عنه. ولهذا ذكرنا في المكاسب المحرمة أن النائب في الحقيقة في بحث الإجارة على الواجبات، بحثنا هذا المطلب في النيابة، يمتثل الأمر المتوجه للمنوب عنه، لأنه نزل نفسه منزلة المنوب عنه، فهو يمتثل أي أمر؟ يمتثل الأمر المتوجه للمنوب عنه، لأنه هو وجود تنزيلي للمنوب عنه. إذن في الوكالة وفي النيابة المرتكز العقلائي يعتبر أن الثاني هو الأول على طريقة المجاز السكاكي، أنه يوسع دائرة الأفراد الحقيقية ويعتبر هذا هو هذا وهذا هو مقتضى التنزيل في باب الوكالة والنيابة. ولعله يأتينا في بعض الجلسات ما هو الفرق إذن بين الوكالة والنيابة بعد اشتراكهما أن كلاهما تنزيل، وكيل بمنزلة الأصيل والنائب بمنزلة المنوب عان. ما هو الفرق بين حقيقة الوكالة وحقيقة شنو النيابة؟ وهل كل ما تصح فيه الوكالة تصح فيه النيابة والعكس بالعكس أو لا، أو هناك موارد تصح الوكالة دون النيابة والنيابة دون الوكالة. وهذا من الأبحاث الدقيقة جدا، وهو مسألة التفريق بين الوكالة والنيابة وآثارهما. وقد سألت السيد الأستاذ قبل أن أحضر بحث الخارج في بعض المجالس، فقلت له ما هو الفرق بين الوكالة والنيابة والإذن والإباحة وهذه المعاني؟ هذا البحث يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تفكير. فأول ما دخلت الخارج قال سأجيب عن هذا السؤال، وبحث لنا قاعدة الفرق بقاعدة الوكالة والنيابة. أول ما حضرت الخارج كان عند درس قواعد فقهية، قال أريد أن أجيب عن سؤالكم، فبشرح القاعدة بحث الوكالة والنيابة، وبحث المطلب موسعا وجاب النكات وجمع الكلمات. فبحث لعله في أكثر يعني 15-16 درس في كل بحث الوكالة والنيابة، ولعله سيأتينا إن شاء الله بعض الأمور في أثناء البحث. إشارة، نعم إشارة في بحث الوكالة إلى الفرق بين النيابة والوكالة. نعم، هذا المورد الأول. المورد الثاني المانع. إذن الأول لا مانع بعد فرض أن الوكيل والنائب هو الأصيل، لا معنى أن الأصيل يضمن مال نفسه، صار هو أصيل، صار الوكيل هو الأصيل، النائب هو المنوب عن. وبعد اعتباره وجودا تنزيليا لليد الأولى فإنه حاله حال اليد الأولى، فلو تصرفت اليد الأولى في مالها هل تضمن لنفسها؟ لا معنى لذلك أصلا. المانع الثاني يا شيخ إبراهيم، دقق في الكلمات فإن لها آثار مستقبلية ولوازم. المانع الثاني من الضمان رضا صاحب اليد الأولى بوضع واستيلاء اليد الثانية على العين، ولا يوجد هناك فرض واعتبار التنزيلية وأن اليد الثانية هي اليد الأولى على طريقة المجاز السكاكي. بل يا شيخ حسن نحن نعترف والعقلاء يعترفون أن هذه يد وتلك يد أخرى، ولم تنزل اليد الثانية منزلة اليد الأولى، ويقرون بذلك، يقرون بالإثنينية، ولكنهم يقولون أن اليد الثانية وضعت يدها على العين برضا صاحب اليد الأولى، فلو تلفت من تحت يده أو أتلفها برضاه وإذنه فلا يضمن العين لا بالتلف السماوي ولا بالإتلاف المستند إلى رضا المالك. وهذا مورده يا شيخنا باب المضاربة، باب الإجارة، باب الإذن في التصرف. ففي باب الإجارة المالك يأذن للمستأجر ويرضى بأن يضع يده على الدار، هو يملكه المنفعة ما يملكه بالدار، ولكن تطيب نفسه ويرضى بأن يضع يده على الدار. والمرتكز العقلائي لا يقولون أن يد المستأجر يد الأجير يد المستأجر، وأن يد الأجير وجود تنزيلي لوجود المستأجر، ماكو هكذا اعتبارات عند العقلاء. ولكنه حيث إن الثاني وضع يده على المال برضا صاحب اليد الأولى، فيقال حينئذ لو تلفت لا يضمنها لأنه مأذون من قبل المالك. وكذا مال المضاربة، لو شخص وضع يده على مال المضاربة رأس المال وتلف رأس المال فإنه لا يضمن، لأنه وضع يده على مال المالك بإذنه. وكذا في باب أيضا سائر الأبواب التي يضع الشخص يده بإذن صاحب الدار. وبناء على هذا كالعارية، أنا أعطيت العين عارية يستعيرها لينتفع منها فوضع يده على العين برضاه فلا يضمن. إذن ماكو وجود تنزيلي، إنما النكتة هي الرضا. يقول ومن هنا ينشأ فرق مهم ينفعنا فيما سيأتي بين المانع الأول والمانع الثاني. المانع الأول أصلا لا يوجد هناك مقتضي للضمان، لأن يد الثاني هي يد الأولى، ولا معنى أن يضمن الإنسان لنفسه، فأصلا مقتضي الضمان بل يرتفع لأنه نفس ذا اليد الثانية هي اليد الأولى. فالتنزيل والاعتبار هو مانع بذاته، ولا معنى حينئذ نصل للتضمين. وأما في المانع الثاني ليس نفس الرضا محاقه من حاق ذات الرضا، هذا مو مانع. ليش؟ إذ يمكن أن يفرض يا شيخ حسن أنا أقول رضيت بأن تستعير الكتابة وتضع يدك على الكتاب بشرط أنه لو تلف أو ولو بالتلف تضمنه لي، أنا لا أرضى أن تضع يدك على العين لا بشرط بيدي بعد الرضا، أرضى أن تضع يدك على العين بنحو لو تلف تضمن لي. فإذا ذات الرضا بما هو رضا ليس هو مانع من الضمان، لأن الرضا يجتمع مع الضمان ويجتمع مع عدم الضمان. فالرضا يا شيخ مرتضى بذاته، هل هو مانع؟ لا، إذ أنه يمكن أن أرضى أن تضع يدك على العين، ولكن لا أرضى أنه تضع يدك على العين بنحو لو تلفت لا تضمنها لي. فصرف الرضا مطلق الرضا ليس هو مانع عن الضمان، فنحتاج إلى إضافة أنه الرضا المطلق، أي أنا أرضى أن تضع يدك على العين بنحو سواء تلفت أو لم تتلف، أتلفتها أو لم تتلفها، فليس رضاي مقيد بفرض الضمان. أنا ما أقيد الرضا بالضمان، أنا أرضى سواء ضمنت أو لم تضمن. فإذا المانع يا شيخنا ليس صرف الرضا، ليس مطلق الرضا، بل الرضا المطلق. ليس مطلق الرضا، صرف الرضا ممانع، إذ لأنه يمكن أن أرضى ولكن بشرط الضمان، أرضى أن تضع يدك على بشرط الضمان. فما هو المانع من الضمان؟ الرضا المطلق لا صرف الرضا، وهي ماهية الرضا التي تجتمع مع الإطلاق والتق. وهذا بينفعنا يا شيخ حسان في بحث مسألة ضمان الأمين، ينفعنا في أي بحث؟ ضمان الأمين، هل يصح أن يضمن الأمين بالشرط أو لا؟ فلو أعطيت مال المضاربة، هي مسألة عويصة وعركة إلى زمان، لو أعطيت مال المضاربة إلى العامل والعامل أمين لم أمين، وضع يده على مال المالك بإذنه أمينون، أقول لكن بشرط أنه إذا تلفت تحت يدك ولو بدون تفريط تضمنها لي. هل يسمونه شرط الضمان للأمين؟ قل أمين لا يضمن بحسب القاعدة الأولية، ولكن هل يصح أن يشترط عليه الضمان في العقد؟ كذا العارية يقول أنا أعطيك العين عارية ولكن أشترط عليك الضمان، أو أعطيك العين وديعة أمانة هم ما تستفيد منها هم بنت أمانة، لكن بشرط تضمنها، هم هو يريد الخير وهم تقول لي أنت تستودعها عندك بشرط أن تضمنها لي. يقول يخش هذه العين جميلة فيها بركات، فيها بركات، هذا الخاتم فيه البركات يا شيخ حسن، عطني يا مستعارة ماري أنبي وديعة بس أشوفه في المخزن، بس هذا يكون في البيت وتظهر فيه الآثار فيريده وديعة. أقول نعم أعطيك إياه وديعة لكن بشرط أن تضمنه، بحيث لو تلف حتى بدون تفريط، حتى لو تلف سماوي أنت تضمنه، هل يصح أن يشترط الضمان على الأمين؟ هذا بحث مفصل عندهم في شرط الضمان على الأمين، حتى قاحثوا قاعدة ضمان الأمين، وبحثها بعض الأعلام في القواعد الفقهية كالبجنوردي كاللنكراني في بحث القواعد الفقهية، وأشار لها الأعلام في بحث الخيارات في الشرط المخالف للكتاب والسنة، بحث أركى عندهم لها الزمان في هذه الشروط. الآن السيد الشيخ من الآن شوي جاي يحط لك بعض المطالب حتى يمهد لذاك البحث النتيجة اللي يوصلها. يقول لك إذن أنت الآن يا شيخنا التفتوا، فرق بين المانع الأول من الضمان يده يده، وبين المانع الثاني وهو الرضا، ما في يده يده. إذا مانع أول نفس فرض يده يده، هذا مانع من الضمان أصلا، بل قالوا أصلا ماكو مقتضي للضمان، الضمان يضمن مال نفسه، شنو يعني ما له معنى. أما الثاني فليس مطلق الرضا مانع، بل الرضا المطلق هو ما مانع. ولهذا قال وأما المانع عما تقتضيه من الضمان، متى لا نحكم عليه بالضمان؟ فهو أمران، الأول فرض اليد الثانية كأنها اليد الأولى، ومثل بكم مثال؟ مثالا الوكالة، وبينا أن كلاهما يوجد فيه اعتبار وتنزيل، فيسأل نقع السؤال إذا ما هو الفرق بين الوكالة والنيابة؟ يحتاج إلى بحث مستأنف. والثاني رضا صاحب اليد الأولى بحيازة اليد الثانية، على فرق بين المانعين، وهو أن المانع الأول مانع بذاته، نفس فرض اليد الثانية، بعد ما في حالة منتظر، هي اليد الأولى، واليد الأولى ما معنى أن تضمن لنفسها؟ المالك لو أتلف مال نفسه يضمن لنفسه؟ ما له معنى. والمانع الثاني وهو الرضا ليس مانعا بذات، إذ قد أرضى مشروطا بالضمان، فصرف الرضا جامع ينطبق مع بشرط شيء أو بشرط شرط لا، بل هو مانع بإطلاقه، يعني أنا أرضى سواء ضمنت لي أو لم تضمن، أي أنه ليس مطلق الرضا مانعا، بل المانع هو الرضا المطلق. فلو كان رضا مقيدا بفرض الضمان لم يمنع عن الضمان. ومن خلال هذا، إذن هذا تمام الكلام في بيان المانع، المانع من الملكية والمانع من الضمان. يترتب على ما ذكرنا، يتفرع على ما ذكرنا أنه الآن إذا جاءت اليد الثانية ووضعت يدها على العين المحازة للمالك الأول، فهنا أربع حالات. الآن بحث في التطبيقات للمطلب، كان بحث كبروي، الآن أبحاث تطبيقية. هنا أربع حالات: الحالة الأولى أن الاستيلاء الثاني لا يؤثر لا في الملكية ولا يؤثر في الضمان، يعني عندنا مانع من حصول الملكية ومانع من اجتمع المانعين، مانع الملكية حصل ومانع الضمان حصل. مثاله باب الوديعة، باب الاستئمان. ففي باب الوديعة هذه اليد التي وضعت يدها على المال المالك ليست هي مالكة لعدم وجود المانع عن الملكية، وهو عدم رضا المالك الأول. قلنا أمس عدم رضا المالك الأول مانع من التمليك، وأيضا لا يثبت الضمان لأنه في هذه الحالة وضع الثاني يده على مال الأول برضاه. هنا ينبغي أن ندقق يا شيخنا، في الوديعة، في الوديعة هل المرتكز العقلائي يرى أنه ليس بضامن من باب أن يد الثاني هي يد الأول، أو من باب الرضا؟ قلنا في مانعين، قلنا مانعين من الضمان. ففي باب الوديعة والاستئمان نعم نعلم أنه ما في ضمان، بس ليش ماكو ضمان؟ هل للأول يا شيخ حسن أو للثاني؟ السيد الشهيد يقول يظهر من عبارته أنه من باب الأول لا من باب الثاني. ليش يا شيخ مرتضى؟ يقول المرتكز العقلائي يرون أن الودعي وكيل في الحفظ، وكيل في الحفظ، يعني كان الأصيل هو المالك هو يحفظ العين، الآن من هو اللي يحفظ العين؟ الودعي. فالودعية فيه ترجع للوكالة أصلا، لكن وكالة في وين؟ في الحفظ. حقيقة الوديعة، إذا أنت كتبت تسميها وديعة، إذا في باب الوديعة المرتكز العقلائي يرى بأن الودعي وكيل عن المالك في الحفظ، فيده يد المالك، يده يد المالك. ولهذا إذا جاء الغاصب، شيخ العظم عنده هي النكتة، إذا جاء الغاصب وأخذ الوديعة، من هو اللي يطالب بالوديعة؟ قال الشيخ العظم، من هو اللي يطالب؟ هل الودعي يطالب أو المستودع هو الذي يطالب؟ فلو جاء الودعي وطرق باب الغاصب قال ارجع العين، فهنا قد يقول قائل للغاصب أن يقول أنت لست المالك لكي تطالب، المالك هو الذي يطالب، فكيف هو الودعي ليس مالك وهم يطالب مع أنه ليس ملكه؟ قالوا هذا من بركة التنزيل، يد الودعي يد المستودع. والمرتكز العقلي يقول كل الآثار الثابتة للمالك تثبت للودعي، فحيث إنه يده يده فكأنك أنت أخذتها من يد المالك، فلي أن أطالب بالرغم من أني لست بمالك. فإذا الودعي هو وكيل في الحفظ. إذا هذه النكتة هي المانع الأول، هذا مثال الودعي. عطنا مثال ثاني. يقول مثال الإجارة، وهناك بالعمالة معدد المثال بغرض كما سيأتي. يقول الإجارة أيضا اليد الأجير المستأجر لا يملك العين لعدم رضا صاحب اليد الأولى بأن اليد الثانية تملك الدار، فإذا اليد الثانية على الدار غير مقتضية، يوجد مانع من التمليك وهو عدم رضا المالك. أنا أرضى بتمليك المنفعة دون العين. وأيضا لا يثبت الضمان. ليش شيخ مرتضى لا يثبت الضمان؟ لأنه اليد الثانية وضعت يدها على العين برضا اليد الأولى. هنا أي مانع؟ المانع الأول لو الثاني ثاني. هنا لا يفرض المرتكز العقلاء على أن المستأجر يده يد أجير، بل العقلاء يقولون النكتة هو أنه يرضى أن تضع يدك على العين لكي تستوفي المنفع، ولا يرون أن يد المستأجر يد الأجير. هذا التنزيل ما مولى. هذا مثل كم مثال؟ مثالين. مثال أول أنه المانع الأول، والمثال الثاني المانع الثاني. ومن هنا ينطلق إلى بحث معضلة عندهم، معضلة يا شيخ. يقول مما ذكرنا نريد أن ننطلق إلى بحث، وهو أنه درسنا في اللمعة الدمشقية وفي منهاج الصالحين وفي شرائع الإسلام وغيرها من الكتب، أنه لو اشترط الضمان على الأمين فهل الشرط نافذ أو ليس نافذ؟ جمع من المحققين، بل قيل أنه ظاهر كلمات الأصحاب موجود في اللمعة هذا المطلب، أن الودعي إذا شرط عليه الضمان الشرط غير نافذ، أما في غير الودعي كالعارية لو شرطت الضمان على المستعير أو على المستأجر أو في مال المضاربة فإن الشرط نافذ. فوقع الكلام، ما هو سر الفرق بين شرط الضمان في الودعي وبين شرط الضمان في وين؟ في العارية والمضاربة والإجارة وأشباهها ونظائرها. فإما أن تقولوا أن دليل المؤمنون عند شروطهم يشمل شرط الضمان أو لا يشمل شرط الضمان. اختاروا شيخ حسن، اختار. إما أن إطلاق دليل المؤمنون عند شروطهم يشمل شرط ضمان الأمين، هذا أمين وهذا أمين، شرط ضمان الأمين هل يشمله عموم المؤمنون عند شروط أو ما يشمله؟ إذا قلتم يشمله فيشمله في الموردين، إن قلتم لا يشمله لورود مخصص إلا ما خالف الكتاب والسنة، إلا ما خالف بل الكتاب إلا ما أحل حراما وحرم حلالا فلا يشمل شرط الضمان، قولوا بعدم الشمول في كليهما. فليش تفككون؟ هذا مطلب شرط ضمان الأمين. فإما أن تقولوا أنه مخالف للكتاب والسنة أو مخالف للكتاب والسنة، إما أن تقولوا أنه شرط حرم حلالا أو حلل حراما أو لا، إن قلتم مخالف للكتاب والسنة فهو مخالف لي في كلا الموردين، فلا يشمله المؤمنون عند شروطهم لأن ورد عليه مخصص إلا ما خالف الكتاب والسنة. وإذا تقولوا مو مخالف بالكتاب والسنة بعد يشمله، فكيف شلون صارت هذه الحكاية أنه إذا كانت عارية بل ماكو شرط الضمان غير نافذ باطل عاطل، أما إذا كان
إذا كان إذا كان ودعي ودعي، وإذا كانت عارية الشرط صحيح.
قال نقرأ. قال شوفوا وين يجرك سيد الشهيد، يعطيك مقدمة بعيدة ويجيبك شوية للوسط ويخليك في وين الطب؟ في المطلب. شوف المطلب من بعيد، وش دخل بشرط الضمان؟ وداك من بعيد من بعيد من بعيد لما وصلك إلى المستنقع. قال وأما اليد الثانية، الآن بحث تطبيقي في تأثيرها في التمليك أو الضمان أو عدم تأثيرها، موكول إلى صاحب اليد الأولى. وش موكول صاحب اليد؟ هل هو راضي بالتمليك أو مراضي؟ هل راضي بوضع اليد أو مراضي؟ فكان فصار الضمان يا شيخ إبراهيم والملكية كله مبني على شنو؟ موقف الموقف التي حصل الموقف عند صاحب اليد الأولى. ويختلف حالها باختلاف ما يشاؤه، يعني ما يشاؤه صاحب اليد الأولى تثبت النتيجة في التمليك والضمان بلحاظ اليد الثانية. قال رحمه الله فتكون بحسب ذلك لليد حالات أربعة. ليش عندك تملك وضمان شيخ حسن؟ تملك وضمان وعلى كل إما يثبت أو لا يثبت، فكم حالة؟ أربع حالات. إما أن كلاهما لا يثبتان، إما يثبتان معا، أحدهما يثبت دون الآخر الذي يثبت إما التملك أو الضمان، فالحالات كم؟ أربع بالحصر العقلي. قال الحالة الأولى حالة عدم التأثير في التمليك ولا في الضمان، لا هو تملك ولا هو ضمان، انتفاء كليهما التملك والضمان، كما في حالة الاستيمان والوديعة، فاليد هنا لا تؤثر أثر الملكية لعدم رضا صاحب اليد الأولى بالتملك، وقد مضى أن ذلك مانع عن التأثير في التمليك، ولا تؤثر أثر الضمان أيضا لكون اليد الثانية هنا قال شوف بمنزلة اليد الأولى وكأنها وكيل عنها في الحفظ، وهذا هو المانع الأول عن الضمان. إذا أعطني مثال للمانع الثاني، وأيضا لا ملكية ولا ضمان في مثل العارية والعين المستأجرة التي بيد المستأجر ونحو ذلك، مال المضاربة، مال المزارعة، مال المساقات كلها. أما عدم الملكية فلعدم رضا صاحب اليد الأولى بذلك، وأما عدم الضمان فلوجود المانع الثاني عن الضمان وهو رضا صاحب اليد الأولى بحيازة اليد الثانية. وقد وقع فرق في كلمات الأصحاب بين العارية وشبهها، وشبه يعني شبهها الإجارة، المضاربة، المزارعة، المساقات، ومن ناحية والوديعة من ناحية أخرى، فاتفقوا في الوديعة، اتفقوا المشكلة أنه في الوديعة لا يتحقق الضمان ولو بالشرط، وقالوا شرط ضمان الودعي باطل. وفي العارية وشبهها اختلفوا في أنه هل يتحقق الضمان بالشرط أو لا، ونحن نسألكم عما هو الفرق بين الوديعة وبين العارية. واضح إن شاء الله. وكان هذا من الألغاز، وأنا أقول سيد الشهيد العقل الكبير المفكر، المفكر الإسلامي العقل الكبير سيد الشهيد العبقري، مو أنا أقول من الألغاز، أقول الألغاز كنت عقلك بسيط، تقول من الألغاز ولا هو ماكو لغز، أنت تتوهم أن هناك ألغاز لأن عقلك بسيط وفاتر، خذ سيد الشهيد يقول من الألغاز مو أنا، فهو من الألغاز في كلماتهم، ولهذا صار كل واحد يروح كل واحد بوجه، واحد يقول نكتة كذا، واحد يقول نكتة كذا، شرقوا وغربوا لكي أن يدفعوا ويحلوا هذه المشكلة، حيث يقال إنه هل يمكن إما أن تختاروا إمضاء الشرط أو ما تختاروا إمضاء الشرط، هل يمكن إثبات إمضاء مثل هذا أي شرط ضمان الأمين مثل هذا الشرط بدليل المؤمنون عند شروطهم أو لا؟ فإن أمكن وتقاد ما يحل الحرام ولا يحل الحرام ولا مخالف للكتاب والسنة، ثبت الضمان بذلك مطلقة. وش مطلقة؟ يعني في باب العارية وأشباهها وفي باب الودعي، فلماذا تفصلون؟ وإلا لم يثبت الضمان بالشرط مطلقة لا في باب الودع ولا في باب العارية وشبهها. فما وهو وجه التفكيك بين الوديعة بلي وثل العارية والاتفاق؟ مشكلة الاتفاق في الأول على عدم الضمان والاختلاف في الثاني. أعطني جواب يا شيخنا عن هذه السؤال. يقول: من خلال ما شرحناه نحن نريد أن نجيب عن هذا السؤال. ويأتي قوله: والتحقيق. مو كل مكان يقولون والتحقيق. كنت أنا أقرر للسيد الأستاذ تقرير في تقرير بحث، أقول سأ كتبت له والتحقيق، قال احذف التحقيق. قلت ليش؟ قال مو كل مكان يكتبون التحقيق. تحقيق يعني أنت جايب شيء بعد جهد جهيد وتأمل كبير ومعضل. التحقيق مو كل مكان والتحقيق والتحقيق أن يقال. قال يحذف التحقيق لا تورطنا. حذفته بعد شو أسوي؟ قال يقول التحقيق مو كل مكان والتحقيق. وصلى الله على محمد وآل بيته. يعني هذه الألفاظ لها مسميات، مو كل ما قال والتحقيق والتحقيق تمشي والتحقيق والصحيح والتحقيق. شوي ضرب بريك ساعات، قولي قد يقال، لعله يقال، يمكن أن يقال، وفيه تأمل، فافهم جيد، خلي لك مساحة للرجعة شوية. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.